بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما على صغار السن، فقال رحمه الله: وأنكر على الصبيان كل محرم. هذه المسألة مهمة، لأن الناس اليوم يعني يقولون هذا صغير يلبس الحرير الولد يقول هذا صغير، يلبس الولد الذهب يقول هذا صغير، تتبرج الصغيرة يقول هذا صغير. هذا ليس بصحيح. ينبغي على الولي الأمر سواء كان أبا في بيته أو أخا كبيرا في بيته أن ينكر على الصبيان المحرمات، سواء كانت محرمات بالنسبة لعامة المسلمين أو محرمات نسبية. قد يقول قائل: طيب هم غير مكلفين، هم غير مكلفين، لو أن الصبي شرب الخمر صغير الذي لم يبلغ، لو شرب الخمر لا يحد. يقول: نعم هو غير مكلف، لكن ولي الأمر يجب عليه أن ينكر عليه المنكر، هذا واجب. لذلك ينبغي للإنسان يتفطن إلى هذا، أن صغار السن لا يتركون وهم يرتكبون المحرمات لأجل صغر السن. وأنكر على الصبيان كل محرم. فالمحرمات ينبغي لنا أن ننكر عليهم بتأديبهم، والعلم في الشرع بالردي، نؤدبهم تأديبا يدركون به أن هذا محرم. مثلا لو أن طفلا صغيرا عمره 4 سنوات قال لطفل آخر: يا حمار، فينبغي لنا أن نعلمه أن هذا لا يجوز، وأن هذا محرم، وأن هذا كلام بذيء. كيف نؤدبهم؟ لا نؤدب دون العشر لا يوجد ضرب في الإسلام، ومن قال بالضرب في الإسلام دون العشر فليس عنده نص. أعظم شيء في الإسلام الصلاة، ولم يأذن الشارع بالضرب حتى على الصلاة إلا بعد العاشرة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون أدبه للصغار بالأدب، أن يكون أدبه للصغار بالأدب، لأنه متى ما ساء الأدب ليعلمهم الأدب خاب التعليم كله ولم يفلح. لذلك يقول: بتأديبهم. يؤدبون بأي شيء؟ بالقول الحسن، بنوع من الهجر: ها يا ولدي، إذا فعلت كذا أنا ما أخذك معي إلى بيت عمك، إذا فعلت كذا يا ولدي ما أعطيك كذا. بالحرمان: يا ولدي إذا فعلت كذا سأعطيك كذا. بالتشجيع: يا ولدي إذا تركت هذا الكلام البذيء أنا سأقبل وجهك، سأقبل رأسك. ينبغي هكذا يكون التأديب. قال: والعلم في الشرع بالردي. نعم، العلم جاء في الشرع برد المنكرات مطلقا، سواء كان القائم بها مكلفا أو غير مكلف، مكلفا أو غير مكلف. ثم قال: فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب. قلنا أن ضرب الأولاد غير البالغين جائز بشرط أن يكونوا قد بلغوا العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز الضرب قبل ذلك، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب ليس معناه البدء به كما يفهمه البعض، إنما معناه جواز البلوغ معهم إلى أقصى غايات التأديب وهو الضرب. هذه النهاية ما هو بالبداية. فينبغي للإنسان أن يدرك أن ضرب الأولاد ضرب مؤدب، وضرب المؤدب ضرب ينم على الغضب، ولا يكون ضرب من يشفي صدره، فرق بين الأمرين. الذي يشفي غيظ قلبه هذا ضربه ضرب مؤدب، يضرب فيخدش جلدا أو يكسر عظما هذا ما هو ضرب مؤدب، هذا ضرب إيش؟ هذا ضرب لشفاء الغليل كما يقال. الله أنا أوريك، أنت ما تسمع كلامي، هذا ما هو تأديب، هذا يسمى ظلم، لكنه بصورة أخرى، بصورة القوي على الضعيف. لا ينبغي للأب أبدا أن يكون ممن يشفي غيظه على ولده، ولا المدرس ولا المعلم، هذا ما هو يعني عدو لك حتى تشفي غيظك عليه، لا، ينبغي أن يكون من ضرب الأولاد ضرب مؤدب أو مؤدب. قلنا ضرب المؤدب هو الضرب الذي ليس فيه كسر عظم ولا جرح جلد، ولذلك جاء عن بعض السلف قال بمسواك ونحوه. واحد يقول هذا ما يعور، ليش انت بتعوره؟ هو مقصود العوار ولا المقصود إحساسه أنه أخطأ؟ فرق بين الأمرين ترى. أنا أعرف من الآباء من كان يضرب ابنه حتى أصبح الابن لا يحس، يقول سو اللي تبي، سواء عنده، خلاص فقد الإحساس. إذن الضرب ليس المقصود النذاتي، مقصود التأديب. قال ضرب مؤدب، المؤدب هو الذي يعرف كيف يضرب. وأنا أذكر مدرسا كان يدرسنا النحو، لا إله إلا الله، وأنا في رابعة ابتدائي، ما رأيت مؤدبا مثله، ما رأيت مؤدبا مثله. إذا خالف تلميذ من الفصل، احنا قرابة 32 طالب، إذا خالف تلميذ في الفصل فقط ينظر نظرة غضب يدرك الطالب أنه أخطأ. رحمة الله عليه. وكنا نقرأ عليه ونحن صغار النحو، نقرأ عليه النحو في نسميه الفرصة، احنا ايش يسمونه، الفسحة بين الحصص في الصباح، كنا نقرأ عليه في المسجد النحو، فكان أحدنا إذا أخطأ ما يزيد إلا على شيء واحد، يضرب بأصابعه الأربع هكذا على فخذ القارئ إذا أخطأ بس. سبحان الله، ينبغي الإنسان أن يتعلم. قال فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد. إذا ضرب الإنسان زوجته عند النشوز هذا جائز، آخر العلاج الكي. طبعا بعض الناس يقول هذا كيف الإسلام جاء بالضرب، هذه عاقلة بالغة كيف تضرب؟ لا، الإسلام جعل للرجل ولاية عليها، فلا يجوز له أن يسيء الولاية. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الآيات واضربوهن، لما أصبح وإذا بنساء المهاجرين والأنصار في الصباح الباكر عند بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما خطبكن؟ قلنا يا رسول الله إن أزواجنا فعلوا بنا كذا وكذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ألا إن أقواما يضربون نساءهم أولئك ليسوا بخياركم. تبغى تطلع من الخيرية؟ عجل لا تضرب، إذا ضربت تخرج من الخيرية. لذلك قال ضرب الناشزة، حتى العلماء يقول لا يكون ضرب الناشزة إلا إذا علمت أن الضرب ينفع، أما إذا علمت أن الضرب لا ينفع فما في إلا الإصلاح بين الناس، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما حكما، إذا لم ينفع الفراق. يقول وضرب أمير المسلمين رعية، يجوز لأمير المسلمين الحاكم المسؤول أن يضرب من تحته إذا أساء الأدب. قد يقول قائل طيب هو ما ارتكب ما فيه حد، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يوجد ضرب فيما ليس بحد، والصواب أنه يجوز الضرب لأجل التأديب فيما ليس فيه حد، وهذا معمول به عند قضاة المسلمين منذ أول عهد الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنهم فيما دون الحدود يأمرون بنوع من الضرب، إما بصوت أو صوتين أو عشرة
ولكن لا يبلغ الضرب حدا من حدود الله عز وجل. فلا يجوز مثلا أن يضرب 80 جلدة دفعة واحدة مهما كان جرمه، لكن يجوز أن يضرب 300 جلدة مفرقة إذا علم أنه لا يتأدب إلا بهذا، أو أمثاله لا يتأدبون إلا بمثل هذا. قال: وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد. هذا أمر وارد، أنه يجوز لأمير المؤمنين، للحاكم، لرئيس الدولة، لأمير البلد أن يضرب من يسيء الأدب، مثل امرأة تكون كاسية عارية، يجوز له أن يضربها بدون قضاء القاضي. نعم، بدون قضاء القاضي، لأنه قائم مقام القاضي، وليس هذا حد حتى يحتاج فيه إلى القاضي. قال: وضرب، وهنا ندرك أن المسألة هذه مسألة مهمة. الخوارج قديما وحديثا يقيمون الحدود وما دون الحدود بأنفسهم، وأما في الإسلام أهل السنة والجماعة يقولون إن ضرب ولي الأمر للمسلمين أو إقامة الحدود خاص بالحاكم، أما من ليس بحاكم فليس له ذلك، إنما له النصح كما مر معنا في المحاضرة أو في الدرس الماضي. قال: وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. لو أن الأب ضرب ابنه فأخطأ في الضرب فانقلعك الضرس أو فقال عين، أو أراد أن يضرب على كتفه فأخطأ فضرب على الأذن فأصبح لا يسمع، أو ضرب المعلم الصبية، طبعا ضرب مؤدب بغير اعتداء، انتبهوا، بغير اعتداء، لا ضمان لمبتدي، لأن حكمه حكم المخطئ، حكمه حكم المخطئ، بل المخطئ عليه الضمان، وهذا ليس مؤاخذا في الشرع ولا يدي أيضا، لا دية فيه. لهذا قال: بغير اعتداء لا ضمان لمبتدي، لا ضمان فيه، لأنه لم يقصد إلا الإصلاح. وفرق بين هذا وبين المخطئ. قال رحمه الله: ومن سلم ابنا كي يعلم عائما. أخذت ابنك وديته عند إنسان يعرف السباحة، يعرف الغوص، قلت له: علم ابني الغوص، علم ابني السباحة، فيغرق، بعدين هو يعلم غرق منه، لم يضمن كتسليم أرشد، لم يضمن بشرطين. الأول أن لا يكون قد تعدى في التعليم، يعني هو توه مو متعلم يروح يوديه في عمق المحيطات مع الأمواج غرق، هذا تعدى ولا لا؟ طيب التعدي لا. الشرط الأول أن المعلم إذا لم يتعدى لم يضمن. الشرط الثاني أن يكون معلما. واحد يدعي أنه يعرف السباحة، يقول: تعال جيب لي عيالك وأنا بعلمهم السباحة، هو ما يعرف السباحة، فلما غرق الولد جايب يطلعهم هو ما يقدر يطلع، فطلع روحه وخلاهم، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وقد بوب عليه البخاري في كتاب الطب، بوب عليه البخاري في كتاب الطب أن من تطبب فأهلك فإنه يضمن، وهذا مثله. إذن شرطين، واضح الشرطان ولا لا؟ قال: لم يضمن كتسليم أرشدي. لو واحد بالغ عاقل راح عند شخص قال: علمني السباحة، قال: طيب تعال، راح بيعلم السباحة غرق ومات، ما يضمن. فصار المسلم الصغير من قبل وليه حاله كحال الأرشد البالغ الذي سلم نفسه للمعلم. قال: له كتسليم أرشد له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق، وقيل الابن يودي بمبعدي. نعم. أما إذا كان الوالد هو الذي سلم ابنه لشخص فإنه لا يدي. أما إذا كان غير الوالد سلم الابن، راح العم وأخذ ابنك وراح وداع عند إنسان، هل يدي هو أو يدي المعلم؟ هذه مسألة، والظاهر أنه هو الذي يدي ليس المعلم. ويراد أيضا من هذه الصورة وقيل الابن يودي بمبعد. لو كان شخص أجنبي وأخذ الصغير وداه عند المعلم، هذا هو المبعد الذي ليس من الأقارب. مثل المعلم في المدرسة قال لتلامذته اليوم بوديكم عند شخص يعلمكم الغوص بدون إذن من الولي من الأب، فغرق أحدهم يضمن. قال وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي، قال له انزل إلى، قال لصبي صغير انزل إلى البئر وجيب لنا ماء، أو اطلع فوق النخلة إلى نخلة، اطلع فوق النخلة ونزل لنا الرطب. نزل في البئر فسقط وانكسرت قدمه، يلزمه أن يدفع ما يلزم من أتلف شيئا من عضو الإنسان، أو نزل البئر فمات، أو صعد النخلة فسقط فمات، أو ذهبت عينه، فإنه يدي لأنه كان صغيرا وسمع كلام هذا الرجل من غير أن يكون له ولاية. قال فاحكم بتضمين آمر، وإن كان فاحكم بتضمين آمر أيا كان الآمر ما دام ليس له عليه ولاية. الولاية الذين لهم عليهم ولاية من هم؟ الأب أو أمير الحاكم. قال وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي، شخص عاقل قال لشخص عاقل آخر اطلع فوق النخلة جيب لنا تمر، طلع وطاح ومات، هل يدي؟ لا ما يدي، عنده عقل ليش يطلع ما دام ما يعرف. قال وإن كان ذو السلطان آمره به، فوجهين في تضميني هكذا طلي. إذا كان الآمر السلطان قال له اطلع انزل البئر جيب لنا ماء للصغير، مو للكبير، للصغير، أو قال للصغير اصعد فوق النخلة جيب لنا رطب، ففي مذهب الإمام أحمد في المسألة وجهان: الأول أنه لا يضمن لأنه كالأب، والثاني أنه يضمن لأنه كالأجنبي. هكذا طدي يعني وطد العلم وثبته، طدي يعني إيش؟ وطد العلم وثبته، لا يغب عن ذهنك الوجهان، وجه أنه كالأب ووجه أنه كالأجنبي. قال ويضمن بالتأديب إسقاط حامل، ومن من دوى أمراضها أسقطت قلي. هكذا لو أن إنسانا أراد أن يؤدب امرأة وهو يؤدب المرأة أسقط الحمل، فهنا يدي. وتعرفون أن في الحمل الغرة كما جاء في الحديث. قال ومن من دوى أمراضها أسقطت قدي. كذلك لو أن المرأة كانت حامل فذهبت إلى طبيبة، أعطت الطبيبة لها دواء فشربت الدواء فأسقطت الجنين، فعليها الضمان. ومن من دوى أمراضها أسقطت قدي. طيب قد يقول قائل لماذا نلزم الطبيبة بالدية وهي ما أرادت هذا؟ هنا العلماء في عندهم مغزى، يقولون هذه ليست كالمعلم الظاهر، هذه ليست كالمعلم الظاهر. وعلى كل حال لابد الصواب كما ذهب إليه البخاري الفرق بين من يطبب وهو عالم فلا يدي، ومن يطبب وهو ليس بعالم أو فرط فإنه يدي، في حالتين ليس بمطبب أو فرط فإنه يدي. قال وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي. الذمي هو الكافر الذي له ذمة فدخل بلاد المسلمين بعهد وأمان، يسمى في عصرنا اليوم بتأشيرة أو بإقامة، فهذا هو الذمي. أو يكون الرجل الذي عاش في بلاد المسلمين بذمة بعهد مسبق، فهذا الذمي أو المعاهد أو المستأمن أيا كان إذا أظهر المنكر ينكر عليه، ينكر عليه بالقول، يقال هذا لا يجوز ولا يسوغ في بلاد المسلمين، وينصح ويرشد. وأما باليد فلا ينكر عليه إلا ولي الأمر. قال يزجر دون مخف بمركد. لو أن الذمي أو المعاهد أو المستأمن شرب أكل الخنزير في بيته في مكانه أو شرب الخمر، فهذا شأنه هو وداره في بيته لا ينكر عليه. ولا يتجسس عليهم في بيوتهم، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة. قال: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، يعني في إنكارك المنكر ابدأ بالأسهل. فإذا لم يتغير المنكر، الحاكم رأى إنسانا يفعل منكرا يزجره بالقول وهو الأسهل، إذا لم ينزجر يزجره بغمز ولمز، إذا لم ينزجر يزجره بفعل. وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد. إذا ما زال المنكر لا بالإشارة ولا بالقول ولا بالعبارة ولا، فهنا لابد أن ينفذ ولي الأمر الأمر الذي يقطع هذا المنكر من أصله. قال: فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد، يعني من الصد وهو الإظهار، اصدد يعني اصمت بالحق إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، بشرط أن لا يخاف الإنسان على نفسه جورا وظلما أو على إخوانه المسلمين، فإنه ينبغي له أن يقطع هذا المنكر. أما إذا كان يخشى على نفسه أو يخشى على المسلمين فحينئذ ليس له إلا أن يدفع الشر بأقل الشرين. قال: إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، بهذا القيد لا يجوز للإنسان ينكر المنكر إلا إذا كان متيقنا أنه منكر. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات وترك المنكرات. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.